مجلسي هذا الآن والذي أجلس فيه معكم لتذاكر العلم النافع، هممت بعد الجلوس بأمر لم أكن أريد أتكلم فيه، لكن سأضطر أن أتكلم فيه في هذا المجلس، نظرا لأني رأيت جماعة لأني رأيت البعض يذبر من صلاة الجمعة الآن، وقد وقع هذا المنظر أمامي وأنتم تستقبلون هذا الشخص بظهوركم وقد ولى وخرج من المسجد وعليه هيئة الكفار، تشبه بالكفار، فهنيئا له أن صلى مع الناس جماعة في الجمعة، لكنه على خطر هذا الشاب وأمثاله ممن يلبس أو يقص قصة الكفار أو الفساق أو المغنين والمطربين، وذلك أن هذه مصيدة الشيطان التشبه ليوقع أهل الإسلام في الكفران فيموتون وهم على غير ملة الإسلام. فالشيطان لا يقول لهذا الشخص مثلا في بداية الأمر لا تصلي، وإنما يحلي له ويزين له لباس الكفار وقصة الكفار، فإذا تطابق مع الكفار في الظاهر سيتطابق معهم في الباطن، ويوم من الأيام سيكفر ربما إن لم يتدارك نفسه بمخالفتهم أو تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا دعونا في هذا المجلس نتذاكر وإياكم هدي السلف الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في اللباس، وذكر المخالفات التي جاءت في باب اللباس سواء للذكور أو الإناث. فلنبدأ مستعينين بالله قائلين كان هدي النبي أولا، مسألة الأولى، في اللباس خير هدي، فكان يتوسط في اللباس، يجتنب من الألبسة صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من أهل العلم كأبي بكر وعمر والمبشرين بالجنة والأنصار والمهاجرين وأهل بدر رضي الله عنهم جميعا. صحيح أن لو كشف لك الغيب الآن ورأيت لباسهم ستجد هيئة لباسهم وانسياب ثيابهم ليست مثلنا، الآن اخترعت آلات قوية أو مطورة في نسج الثوب، الثوب في عهد النبي والصحابة لا شك ما هو مثل ثيابكم هذه التي هي لا شك أنعم وأفخر، ولكن ليس ينظر الله إلى ثيابنا وإلى صورنا، ولكن ينظر ليش إلى قلوبنا وأعمالنا، كما خرج مسلم في صحيحه هذا الحديث: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم، فلم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه أن يسرف فيشتري الثوب الذي هو أعلى من ميزانيته بكثير، يعني إنسان راتبه 5000 كيف يفصل ثوب ب2500؟ هذا مسرف ولا؟ هذا مسرف، والسرف أمر نسبي. لكن راتبه أو دخله 100 مليون دخل عنده، يعني أقصد مخزون عنده 100 مليون، فلبس ثوب قطن فاخر ب1500، إن الله يحب إذا أنعم الله على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. فالسرف أمر نسبي بحسب راتبك، حالك، يعرف أسرفت أنت أم لم تسرف، والله لا يحب المسرفين. فلم يكن هديه في ثيابه أن يسرف فيشتري الغالي جدا، ولم يكن أيضا يدنو بلباسه حتى يكون كالشهرة ممزق فيه رقع كثيرة، كان متوسطا في لباسه كما قال ابن القيم في زاد المعاد اللهم صل عليه. وكان يجتنب من اللباس أو ينهى عن ثوب الشهرة، وكان يقول من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. وكيف تعرف أن هذا الثوب ثوب شهرة؟ سبحان الله، إذا لبسته وكنت في مطار أو في سوق أكثر الناس من الإخبار عنك، أو رفعوا أبصارهم إليك دون غيرك، فتميزت بثوب لا يشبه ثياب المسلمين في العرف، بل فيه غرابة. نعم، فيه غرابة ترتفع الأبصار وتشير البنان إلى صاحبه إذا لبسه، وتتجه إليه أفئدة الناس استغرابا وتعجبا، لأن هذا الثوب ثوب الشهرة ذريع عليه للزهو والخيلة والتميز الكاذب. فنهى الشرع عن ثوب الشهرة، ولم يكن النبي يلبسه، بل كان ينهى عن لباسه. وكذلك كان يجتنب من اللباس ما فيه تشبه بالكفار، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما إذا قلت لقد كان الكفار يطيلون شعورهم في عهد النبي، والنبي كان يطيل شعره، نعم، وكان الكفار يلبسون العمامة والنبي لبس العمامة، فلماذا لا يقال هذا التشبه؟ ولماذا اليوم إذا لبست أنا البنطلون الجينز الضيق الذي يحجم العورة، ولبست وفوق رأسي البرنيط الأعجمي الأوروبي أكون قد تشبهت، مع كون النبي لبس العمامة ولبسها أبو جهل وأبو لهب، وما كان يعد نفسه متشبها، ولم ينهى الصحابة عن لبسها ويقول أنتم متشبهين بمن؟ بالكفار، أليس كذلك؟ أقول هذه مسألة مهمة، حينئذ نجعلها مسألة مستقلة ونقول هي المسألة الثانية، وهي ضابط التشبه بالكفار والفساق. قال القرطبي رحمه الله إذا اختص الكفار أو قال الفساق بلباس اختصوا فيحرم مشابهتهم فيه. فسؤال الآن، أسلم الصحابة على يد النبي وعلى يد أصحاب النبي، فلما أسلموا ألم ترى أن اللبسة هي للعمامة صارت مشتركة بين الكفار؟ فحصل الذوبان، فهنا لا ينهى عنه، لأن إيش؟ لأن اللبسة أصبحت مشتركة. لكن واحد من أصحاب النبي مرة دخل على النبي بلبسة مختصة بمن؟ بالكفار، وهو ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبين معصفرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. ولم يستشكل الصحابي فيقول يا رسول الله نحن نلبس العمائم وهم يلبسون العمائم، ها؟ حصل استشكال؟ إذا المتقرر عندهم إيشو؟ إنه مدام صارت اللبسة مشتركة كما أن لبس الساعة عندنا الآن في اليد اليسار مشتركة بيننا وبينهم، أنه لا حرج فيه. فإذا حصل الاختصاص بهم فلا. لو شفت واحد فيكم في درس الآن مثلا لابس البرنيط وهو القبعة العجمية اللي تأتي مستديرة هكذا وداخلها كالصدر، ولا تعرفونها؟ لا أنكرت عليه ولا قلت له افسخ هذه عنك، اخلع هذه عنك، هذه لبس الكفار لأنهم مختصين بها، ولا؟ فالآن فقهتم لعلكم الفرق بين ما اختص به الكفار فلبسناه فهذا منهي عنه، نهي تحريم، وبين ما وقع الاشتراك بيننا وبينهم فيه. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان الطيلوسان لبسة اليهود وكانوا مختصين بها، فكان يحرم على أهل الإسلام لبسة الطيلوسان. فقال لما وقع الاشتراك بيننا وبين الكفار أو بين المسلمين والكفار واليهود عفوا، فصاروا كلهم يلبسون طيلسان واشتركت اللبسة، فلم يعد ذلك أمرا حرام. ولذلك شيخنا العلامة بن باز ما كان ينكر على إخواننا من أهل الشام وغيره من البلدان الذين يلبسون القميص والبنطال، غير أنه وجه كيف تلبس. وجدوا قومهم يلبسون القميص والبنطال، فقال الشيخ أو يرى الشيخ لا شك أنه يلبس البنطال فضفاض ويدل القميص على نصف فخذه فتكون هكذا اللبسة يعني موافقة لعرفهم، وفي نفس الوقت يستطيعون أن يصلوا بها. فبالأمس رأيت شخصا صلى في بنطال ضيق حتى بان فلقة دبره، يعني كشفت عورته. فإذا هذا مع قولنا أن الأفضل لأصحاب تلك البلاد أن يلبسوا الثياب، لكن لو لبسوا ثوب أو ثواب قومهم فإنه لا حرج عليهم في ذلك، على شرط أن يكون على هيئة تشبه الصالحين، نعم، وليس ما اختصوا به الفاسقين. الفاسقون اختص به الفاسقون هناك والمطربون والمغنون، بل على هيئة تشبه الصالحين، نعم، يلبسها. والأبعد عن ذلك وعن الريبة أن يلبس ثياب الصالحين فيهم، وعلماءهم يلبسون الأقمصة، ما يلبسون يعني القمص الثياب، علماءهم هناك فيلبسوا مثل علمائهم. طيب، المسألة الثالثة المتعلقة باللباس، قد ذكرنا شيء من هدي النبي في اللباس، فلنذكر الآن المنهيات في باب اللباس. من منهيات لبس اللباس لبسة الإناث، فيحرم على الرجل أن يلبس لبسة الأنثى والأنثى أن تلبس لبسة الرجل، ولا يجوز أن يكون هناك كما قال ابن تيمية اشتراك بينهم كما قلنا في الكفار. فإن البعض من يسمع أن لبسة الكفار جائزة إذا وقع بيننا بينهم اشتراك مثل لبسة الساعة، ينقل ذلك ليش؟ قد ينقل إلى النساء، فيقول هذه اللبسة رجال نسائي، رجال نسائي، كما يفعلون في عالم العطور، هذا العطر يقول رجال نسائي. طيب، فيقول ما دام أن الاشتراك وقع أو يجعل الأمر الذي وقع فيه التشبه إيش؟ الأمر الذي وقع فيه التشبه جائز، نعم، يعني الاشتراك كما قلنا في لبسة الطيلسان، فهي كذلك في لبسة النساء والرجال. قال ابن تيمية لا يجوز، فلا بد أن يكون بين الرجال والنساء فاصل في اللباس. فحرام مثلا أن تلبس المرأة المداس الشرقي وتضع مثلا له لون زاهي كما رأينا في بعض محلات التي تبيع ثياب الرجال، يضعون إيش؟ يضعون ثوب أو نعام للنساء يشترك مع الرجال، كله اسم شرقي، غير أن هذا لونه زاهي بنكي يسمى بمبي كذا يسمونه، وهذا لونه بني مثلا، هذا لا يجوز. لا بد أن يكون هناك فاصل بين لبسة النساء ولبسة الرجال. يعني هل يجوز المرأة أن تلبس الثوب والشمار وتحط العقال لونه أحمر تقول هذا عقال نسائي؟ يجوز؟ لا يجوز. لا بد في فاصل بين الرجال وبين النساء، فلا يصلح أن تكون بين الرجال والنساء لبسة مشتركة. عند الاضطرار أمر آخر، يكون قد لبس لمعنى مثل مرأة بردانة فأعطاها أخوها فروة رجالية تمر بها من المخيم للسيارة فتلفت لها للتدفئة كذا، هذا لا بأس، وتحاول ما تلبسها على وجه الرجال بس تغطى فيها، ما تحاول تدخل يعني تدخل كميها وكأنها رجل تدفئ فيها، ما هو جمالا إذا كانت هيئتها على هيئة الرجال. فهذا لمعنى، أو اشتد الحر في الأرض فأخذت المرأة حذاء زوجها ومرت به، هذا لعارة، أمر عارة حتى لا تشوى رجلها. أما أن تلبس لبسة الرجال على لون نسائي مثلا فلا يجوز، فلا بد أن تختلف الهيئة. فإذا قلت اليوم نحن نلبس قميص بيت رجالي ونساءنا وأخواتنا يلبسون قميص بيتي على نفس النظام، يعني له كمين قصيرين وله إيش أزرار من هنا، طيب ما الفرق؟ ما الفرق الآن نمنع نساءنا من هذا؟ لا، ما الفرق؟ الفرق أن هيئتهما مختلفتين قطعا، ما تشوفون هيئتهم مختلفة كيف؟ يعني يجي تجي الخائطة من هنا تنفخ قليل أو تجي من هنا تدور وكذا، المهم يصبح على هيئة نسائية، هذا لا بأس حتى وإن كان مجملا نظام واحد، قميص هذا قميص هذا قميص، لكن هذا هيئته تختلف عن إيش؟ عن هذا. ولذلك شيخنا العلامة الفقيه ابن عثيمين يقول حرام على النساء لبس البنطال، لأن إذا لبست البنطال تصبح لها لبسة مشتركة بينه وبين إيش الرجال، ولا بد من فاصل، تلبس التنورة تلبس الشنيل لكن لتحت قريب من الكعب لا شك، لكن لا تلبس البنطال لأنه لبسة الرجال، فحرام على المرأة أن تلبسه كما قال العلامة ابن عثيمين. لكن في فرق، كما قلنا في القميص النسائي فالبنطال هناك نوع من السراويلات النسائية تختص بالنساء، مثاله السراويل البنجابية التي هي مطرزة من أسفل، فهذا لا يمكن يلبسها رجل، هيئتها هيئة إيش؟ نسائية. فوين سمت السراويل؟ فلا تقول اشتركت بينه وبين الرجال، لا يجوز، لا، لكن هيئتها اختلفت عن إيش؟ عن لبسة الرجال. فإذا لبست المرأة السراويلات بهيئة تختلف عن الرجال فلا حرج. أما يكون واحد مثل الجينز تلبس المرأة ويلبس الرجل، فهذه اللبسة تسمى لبسة إيش؟ مشتركة، فيحرم. فلا بد كما قال ابن تيمية من فاصل بينهما، نعم فاصل بينهما. ومن آفات البنطال بالنسبة للنساء الذي على هيئة الرجال أنه يحجم الفخذين إذا قعدت المرأة حتى لو كان واسع. وأيضا من آفاته أنه يقود المرأة، إذا قلنا أن لبس الرجال كذا كان قارئ الشيخ رحمه الله، إلى أن تصبح مسترجلة. كيف مسترجلة؟ يقول ابن تيمية في علة النهي الرجال عن التشبه بالنساء أن الرجل لا يزال يلبس لباس النساء حتى يتفاعل يعني مع هذا اللباس فيصبح يحب أن يوطأ عياذا بالله. نعم، كذلك المرأة إذا صارت تلبس البنطال ورأت نفسها قدامها بنفس المراية وقاعد تضبط نفسها وهي تشوف من أسفلها مثل الرجال، شوي تتفاعل، شوي تصيح على زوجها، شوي تمشي مشية الرجال إلى أن تلعن. وقد لعن النبي الرجل من النساء، الرجل المسترجلة، وهن كثير طبعا، تجد كثير من النساء أو بعض النساء مسترجلات، تجد عند الخصومة مع الرجال كيف تفعل في الشوارع وربما تريد أن تمد يدها. وربما فمن أسباب ذلك أنها كانت المرأة هذه تلبس لبس الرجال في البنطال في الهيئة حتى استرجلت وصارت تتقمص شخصية الرجل وصار يعجبها أن تكون كشخصية تأمر وتنهى وإلى آخره، فانحرفت عن فطرتها بسبب لبسها. فاللباس له تأثير على النفس شديد، وذلك يمثل الألباني رحمه الله بتأثير اللباس على النفس وكيف الشخص يدخله الاختيار والزهو. قال تجده إذا لبس لبسه يعني مثلا فخمة وكانت مكوية وإلى غير ذلك من الكماليات اللي يدخلها الإرفاه الغير مشروع غير المشروع، قال تجده إذا جلس لا يتصرف في المجلس كما يتصرف المتواضعين. ليش؟ أثر عليه اللباس ولا؟ فإذا اللباس له تأثير على الشخص، فعلى المسلم أن يجتنب أول ما ينهى عنه أو من أعظم ما ينهى عنه لبسة النساء، فلا يلبسها، ولا تلبس المرأة لبسة الرجال، وليس هناك لبسة مشتركة بينهما، فلا بد من فاصل كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه. المسألة الرابعة من منهيات اللباس، لبس الحرير بالنسبة للرجال. الحرير المقصود به الحرير الذي صنعته الدودة كما أسلفنا مرارا، أما الذي صنعته المكائن فلا حرج فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى لها الرجال عن لبس الحرير واستثنى أربعة أصابع، فيجوز للرجل في ثوبه أن يلبس الحرير إذا كان على مقدار أسبوعين أو نحو ثلاثة. فمثلا هذا الذي يغطي الأزرار يجوز أن يكون حرير، وهذا يجوز أن يكون حرير لأن على موضع كم أصبع؟ ثلاث. لكن لا يصلح أن يكون نصف الثوب حرير، بل مواضع على قدر نحو ثلاث أصابع تكون حرير في الثياب، استثناها النبي لا مانع منها. طيب، فإذا كان مخطط، مخطط حرير ليس حرير، حرير لا يصلح. نعم، وقد رأى عمر كما في صحيح البخاري عند باب المسجد حلة سيراء مخططة بالحرير تباع عند باب المسجد في الجمعة أو عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عفوا، فقال يا رسول الله لو اشتريتها لك لتزين بها الوفود والجمعة، فقال إن هذا لباس، لباس من لا خلاق له في الآخرة، لا خلاق أي لا حظ له في الآخرة فدل على تحريم هذا اللباس. فلا يصلح أن تلبس لباس ممزوج مخطط حرير قطن، نعم يعني خيوط قدر إصبعين حرير، خيوط قدر إصبعين قطن، وهكذا. فلا بد أن تكون كلها إيش، فلا بد أن يكون في الثوب فقط موضع إصبعين أو ثلاث حرير. المسألة الخامسة من الثياب المنهي عنها ثياب السباع. فلا يصلح أن يلبس الرجل جاكيت من الدب، مصنوع من الدب، من فراء الدب، لأن الدب يعتبر إيش سبع، والنبي نهى عن جلود السباع. فلا ينبغي الإنسان أن يلبس فراء ولو أعجبه، كوت جاكيت من فراء الدب، لأن الدب يعتبر حيوان مفترس سبع. ولا يصلح أن يشتري فراء الدب ويضعه سجادة في بيته ويجلس عليه، لأن النبي نهى عن جلود الثيب، جلود إيش السباع، والذب يعتبر سبع. كذلك لا يحل له أن أن يشتري شنطة لزوجته مثلا، أو يشتري محفظة مصنوعة من جلد التمساح، وذلك لأن أصح القولين في التمساح أنه سبع، والنبي نهى عن جلود السباع صلى الله عليه وسلم. فلا يصلح أن يشتري حقيبة من جلد التمساح، ولا جاكيت لزوجته أو لنفسه من فراء الدب، لأن الدب يعتبر حيوان مفترس. يعتبر حيوان مفترس. نعم، بعض أهل العلم قال جلد الخنزير إذا دبغ جاز، لأن النبي قال أيما إهاب دبغ فقد إيش فقد طهر، وجلد الخنزير إذا دبغ يجوز استعماله شنطة، استعماله حقيبة، لكن هذا القول فيه ضعف، لأن إيش عين الخنزير نفسه إيش نجس. أيما إهاب من البهائم التي إيش تذبح، فإذا كانت ميتة فإنها تذبح، أما نجسة العين كالكلب والخنزير فإنه لا يفيد فيها، كما قال المحققون أو بعض أهل العلم لا يفيد فيها الدباغ، لأن نجسة إيش نجسة العين. طيب، فاجتنبوا عباد الله هذه الألبسة المنهي عنها، والتي بدأناها في مطلع حلقتنا لباس الشهرة، اللباس الذي فيه سرف، لبسة النساء، لباس الحرير، ولباس الذي هو محتوي أو الذي هو فراء مثلا الذئاب أو الدببة أو التماسيح، فإن النبي نهى عن جلود السباع صلى الله عليه وسلم. ولو دبغت لن ننهي عنها. طيب، المسألة الخامسة اجتناب الألبسة التي تظهر العورة للنساء والرجال، والتي منها اللباس الضيق. الله عز وجل أنعم علينا بنعمة اللباس، وأنزل علينا سبحانه وتعالى من القرآن ما يذكر فيه هذه النعمة، نعم، وأنها فإنها ستر العورة، فمن اللباس حينئذ بهذا المناسبة نقول ما هو واجب، يعني يجب أن تشتريه، وإذا ما اشتريته من فلوسك فأنت آثم، فيجب أن تشتريه ولو بالدين. ولو بالدين، ما هو اللباس هذا الذي يستر العورة؟ الذي يستر العورة يجب أن تشتريه، فلا يجوز أن تبخل على نفسك بهذا اللباس الذي يستر عورتك. يجب عليك أن تقتنيه، يجب عليك أن تشتريه. ولكن إذا أظهر اللباس العورات حرم في دين رب الأرض والسماوات. مثاله، يذهب الرجل للسباحة فيشتري ما يسمى بالمايوه، لباس السباحة، وأنا أحب هذه المناسبة أن أقتدي بعلمائنا من تحوير الأسماء من أعجمية إلى عربية لمخالفة الكفار. ولذلك العلامة الألباني بالغ إلى درجة أنه قال أترك كلمة ألوه ألوه عند التلفون والمهاتفة، عند المهاتفة التلفون، لأن ألو إيش ذي؟ عجمية. فقال نستبدلها بأداة الاستفتاح ألا، فماذا نقول ألو؟ نقول ألا ألا، مخالفة الكفار. نعم، مخالفة للكفار. فنقول لباس السباح، نعم لباس السباحة. فينبغي لباس السباحة مثلا ألا يكون ضيقا ولا مبديا للفخذين. انتبه، لا ضيق ولا مبدي للفخذين، لأن الفخذان في أصح الأقوال إيش؟ عورة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السرة والركبة عورة. ورأى رجل قد كشف عن فخذيه فقال صلى الله عليه وسلم غطي فخذيك، فإن الفخذ عورة. وكونه صلى الله عليه وسلم رؤي مرة كاشف عن فخذه أو انكشف الإزار عن فخذه، هذا متى؟ هذا إما في زمن الإباحة، أو أن يقال إذا كان الإنسان يحمل شيء وحصل انكشاف أثناؤه وصعب وشق أن يتداركه فالأمر يكون فيه سهل توسع من الشريعة. مثل ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم على بغل في يوم، أو حمار يوم فتح خيبر في الزقاق يجري به، فانحسر عن شيء من فخذه. وعلى كل حال إذا تعارض حاضر مبيح نقدم الحاضر المبيح، فقال الفخذ عورة ورؤية النبي قد كشف عن شيء من فخذه، فنقول حينئذ الحاضر مقدم على المبيح والقول مقدم على الفعل، فالفخذ عورة. فلا ينبغي للاعبي الكرة أن يلبسوا الشورت الذي يبرز أفخاذهم، ولا لما يسمى بالمصارعة والملاكمة، ولا بالسباحين أن يلبسوا المايوه اللي يسمونه مايوه وسواء السباحة مكاشف عن كاشفين عن أفخاذهم. وبهذه المناسبة أنبه على مسألة سألني إياها بعض إخواننا قبل حوالي شهر أو نحو ذلك أو أسبوعين، وهي هذه اللعبة، هذا من باب الاستطراد وليست مقصود حديثنا، الملاكمة. الملاكمة التي تسمى الملاكمة الحرة أو نحو ذلك عمل ليس بصالح، لا يجوز. وذلك أن هدف الملاكم تسديد الضربة على إيش؟ على وجه الشخص الذي يلاكمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فلا يصلح أن يضرب الرجل زوجته، أي زوجته إذا مثلا أراد أن يدبها على وجهها، يسمونها إيش؟ كف. وباللهجة العامية يقول أضرب القلم، نعرف القلم هنا، لكن يقول كذا أضرب القلم، هو يقصدون على الوجه. فهذا الضرب منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. ومن المعلوم أن الملاكم حتى يحصل على الفوز فلا بد بين عينيه من اللكمة القاضية. اللكمة القاضية هي أن يسدد في وجهه منها، يعني منها ضربة بقوة حتى يفقد وعيه، فيعد الحكم على التناجري، فإذا ما أفاق فقد فاز. ولا شك أن هذا الفعل محرم ولا يجوز. علاوة أو زيادة في ذلك لبس القصير الذي يبين فخذ في هذه الألعاب كلها، فلا يصلح هذا اللباس الذي يبين فخذ. وعورة الرجل ما بين السر الركبة. أما عورة المرأة، أولا انتشرت الألبسة في الأسواق المخزية التي والله لا تجزئ أمام النساء وأمام المحارم، أمام النساء وأمام المحارم ما تجزئ، وهي الألبسة الضيقة يعني البلوز التي تشتد على نهدي المرأة على صدرها حتى تبين حجمها، تقول أنا ليست عارية، هذا ليس جلدي، هذا ثوب، نقول ولو. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات. فمن ذلك أن تلبس المرأة اللباس حتى يشتد عليها فتتبين مفاتنها، حرام. فعورة المرأة على المرأة هي أن تظهر فقط المواضع التي فيها زينتها، وما سوى ذلك تخفيه. فمن ذلك أن يجوز المرأة أن تظهر أمام محارمها أبوها وأبو زوجها شيء من صدرها الأعلى على قدر القلادة دون فرقة الثدي لا شك، ودون اتساع الصدر هكذا، هذه فتنة. ويجوز لها أن تظهر شيء من ساقها الأسفل على قدر الخلخال، ثلاث أصابع أعلى من إيش؟ من الكعب، ثلاث أصابع تقريبا، وليس نصف الساق، هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآباء بعولتهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى أن قالوا نسائهم. فيجب بالمرأة فيما سوى هذه المناطق الخلخال والأساور على قدر الأساور من يدها، لا تبدي أمام محرمها إبطع تلبس حمالي أمام أخوها، هذا يؤدي إلى فتنة نكاح المحارم عياذا بالله. طيب ما سوى ذلك يكون فضفاضا سخيلا ليس بشفاف يبين ملابسها الداخلية مثلا أو جلدها الداخلي، وليس ضيقا يبين يعني إيش مفاتنها، فلا يجوز ذلك. فعلى هذا أنصح إخواننا أن لا ينزلوا الأسواق إلا بالمحلات المعروفة المحتشمة، ويخيطوا خياط خاصة بالنساء، لأن حصل في معظم الأسواق المسلمين اليوم دخول ألبسة تعرض النساء للعذاب والمقت من رب الأرباب وتهيج الشهوات. فعلى المرأة أن لا يغريها اللباس الفاتن الذي ذكرت أن فلان المطربة لبسته أو أن أختها في العرس تقمصته، فإن ليس العبرة في ما يتعلق باستحسان اللباس، العبرة بشرعيته. وأما من قال الدين على جنب واللباس على جنب هذا علماني. فالدين لا يحل أن يفصل عن الدنيا. نعم، يقول الصحابي توفي النبي وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه ذكر، فكيف بعد هذا الحديث نفصل الدين عن الدنيا ونفعل كما يقول بعض الجهلة لما ننكر عليه شيء في الدنيا، لما نتكلم عليه بأمر شرعي يتعلق بالدنيا. نعم يتعلق بالدنيا، يقول أنا ما أكلمك بالدين. لا، الدين هنا مثلا يكون أباح الشيء، فعرفنا إباحته من جهة الدين، هو يريد أن يبيحه من جهة إيش؟ الرأي، فلا يحل له هذا. فنقول إذا أردت أن تتكلم أنه يباح فبين أن الدين أباحه، أما تقول أبيحه من جهة العرف الدنيا وتحرم من جهة الدين ولا أكلم في الدين، فتريد أن تستحل ما إيش؟ ما حرم الله، فرأيت أن شرع الله يخالف هذا، فأردت أن تأتي التحليل من جهة أخرى وهي لا تحلل ولا تشرع وهي جهة العرف، مفهوم؟ فهذه الجهة لا تملك التحليل والتحريم، لا يملك ذلك إلا الواحد القدير سبحانه، إن الحكم إلا لله. فلا يحل لأحد إذا صدمه حكم لا يريده أن يأتي ويراوغ قائلا أنا ما أتكلم معك باسم الدين، يعلم أنه نتكلم عن باسم الدين إيش؟ سيش يهزم أو يحرم هذا الشيء ولذته، فيأتي بزاوية حتى يباح له، يقول أنا جيتك من جهة أخرى، يعني الناس تعرف معروف عندهم إلى آخره. فهذا أخو العلمانية لأنه يريد أن يفصل إيش؟ الدين عن الدنيا، ولا فاصل بينهما. نعم، ولا فاصل بينهما. توفي النبي وأبانا مسائل كلها. فإذا قلت طيبة مر النبي عليهم كما في صحيح مسلم وراهم يؤبرون النخل، فقال ما أظن أن يغني هذا عنكم شيء، إن تركتم تأبيره أي تلقيحه أثمر، فتركوا تلقيحه فقال أنتم أدرى بمدنياكم. إذن والله النبي سمح لنا إيش؟ إن في أشياء يعني نعرفها من جهة الدنيا وفي أشياء نعرفها من جهة الدين، هكذا كذا تصور؟ لا، كل ما في هذا الحديث أن النبي بين لهم أن الأشياء التجريبية الأصل عرفناه بالدين، أن الأصل فيها الإباحة تأتي تحريم، ما عرفنا بالدنيا. فقال أنتم أدرى برمزيكم، يعني من الدين أن تعرفوا أن ما جربتموه من أمور الدنيا ولم يكن فيه نهي خاص فالأصل إباحة، يعني عرفنا هذا من جهة العقلية الدنيوية والعرفية ولا من جهة الدين؟ من جهة الدين. إذا لا تقول للنبي أباح لنا أن نقسم الأشياء جهة نحللها من جهة الدنيا وإن كانت حرام من جهة الدين، ما قصد النبي هذا. قصد النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك في هذا الحديث وأنه مر على قوم وهم يلقحون النخل، ما كان وقتها أنزل عليه شيء في تأبير النخل، وهي مسألة تجريبية طبية نباتية إن صح التعبير. فالنبي يتكلم بمحض الرأي البشري هنا، وأنه إذا تركوا تلقيحه وأراد الله تلقيحه هذا أمر عام يعني ديني حتى فإنها ستثمر، ولكن تبين النبي بالتجربة أن التلقيح سبب، فجاءوه بعد سنة قالوا لم تثمر، فقال إذن أنتم أدرى بأمور، فإذا جربتم الشيء وأثمر وإن كان يتعلق بالدنيا فإنه حينئذ إيش؟ يصبح مباح، ما لم يأتي نص خاص عنه. شوف تكيف سكر هذا، ما لم يأتي نص إيش؟ ما لم يأتي نص خاص ينهى عنه. مثلا أردت أن تشتري لعبة لولدك، الأصل لباحة، خل الولد يتسلى، سيارات بيوت تبنى هكذا، يقعد الولد في نهاره يعبث، حتى قال النبي اجعلوا بجواريكم يعني حظ من اللعب، يعني تنمي اللعب، ينمي عند الولد أشياء، ينمي عنده العقل، ينمي عنده. طيب، لكن إذا احتوت هذه اللعبة على صور أو موسيقى صارت حرام، إذا احتوت هذه اللعبة على أجراس صارت حرام، إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش في الجرس؟ قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو جرس كما في صحيح مسلم. فإذا كانت هناك لعبة تحتوي على الأجراس، أنا يعني البعض يجلس في المسجد لا لعلة سماع الدرس، علة النزهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى ليش؟ لهذا. المساجد قال إذا سمعتم أحد في المسجد يعني ينشي الضالة فقولوا لا ردها الله عليك، إن المساجد لم تبنى لهذا. المساجد لا تبنى الاجتماعات والضحك، المساجد بنيت لما بنيت له من الذكر والاجتماع العلمي مثل هذا، وكذلك خطب الجمعة والصلاة وقراءة القرآن والتسبيح، فالأجل هذا بنيت إيش المساجد. فعلى من دخل المسجد أن يتقي الله ويراعي المصلحة الشرعية التي من أجلها بنيت المساجد، ولا يمتهنها بأن يجعلها دار لقاء ودار ضحك ودار نزهات ودار تغيير جو ومطاعم. ينزه المساجد عن الأشياء التي لم تبنى له، وذلك الإنسان حين يكون فاقد محفظة ثمينة في خارج المسجد، فحينئذ يأتي للناس ويصيح بهم في المسجد ويقول لهم أين محفظتي، فحينئذ يجب أن يزجروه أهل المسجد. بعضهم يقول لا ردها الله عليك، إن المساجد لم تبنى لهذا. فالمساجد لم تبنى للضحك والاجتماع للضحك، المساجد بنيت للعبادة. فعلى الإنسان يذهب بيته إذا أراد أن يلعب ويضحك يذهب بيته، ما يقعد في المساجد يشوش على الناس عباداتهم. وهذا من الإنكار الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من رأى منكم منكرا فليغيره. وهذا من تغيير المنكرات التي في المساجد، إذا كان الشخص في المسجد يشوش على الناس العلم أو يشوش عليهم قراءة القرآن، فقد خرج النبي رأسه في الاعتكاف من معتكفه، فقال لا يجهر بعضكم على بعض إيش بالقرآن، فكيف إذا جهر بالضحك وأصوات الجوالات على الموسيقى كما نسمع اليوم، والهرج أو الكلام الكثير الذي يقطع على الناس حبائل أو حبال خشوعهم في الصلاة. طيب، المسألة السابعة المتعلقة باللباس. من مستحبات اللباس أن يكون اللباس نظيفا، نعم، جميلا أنيقا على حسب العرف، ويدل على ذلك أحاديث. أما النظافة في اللباس فيدل عليها حديث جبريل والذي خرجه البخاري في مسلم صحيح، حديث ابن عمر عن أبيه عمر قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الرأس لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه. فقوله شديد بياض الثياب وقد جاء لطلب العلم دل على طالب العلم لا بد حينئذ أو يستحب له أن تكون ثياب نظيفة يتعاهدها، فلا تكون وسخة ولا تكون عفنة، يعني يجلس طالب العلم في أيام الحر خاصة أسبوع لا يتروش أو لا يغتسل يؤذي الناس برائحته، هذا لا يليق. كيف يسمعون منك العلم وهم ينتنوك إذا اقتربت منهم؟ ما لا يرحبوا بك. لابد أن تتعاهد يا طالب العلم نظافة ثوبك وأناقته، وذلك لأن هذا قنطر لسماع العلم منك، قنطر لسماع العلم منك. وكان مالك إذا أراد أن يتحدث للناس فكان في هذا الباب أفقه الناس في ذلك، فإنه كان يلبس أحسن ثيابه وأجملها ويحدث الناس، رضي الله عن الإمام مالك ابن أنس كما جاء في سيرته رحمه الله. وقام بعض طلبة العلم أو بعض المشايخ في مسجد المساجد، نعم، وألقى خطابا قويا علميا فيه من البلاغة وجواهر البديع ما يسحر الألباب فضلا عن الأذان، والناس لا يلتفتون إليه، ثم أنه غضب عليهم فقال أكلمكم بكلام يشبه الملوك وأنتم لا تلتفتون إلى علمي، فقالوا له إنك تتكلم بكلام الملوك لكنك تلبس لبس الصعاليك. نعم. ومن هنا ذكر ابن الجوزي فصلا في كتاب صيد الخاطر، وهذا كتاب احذروا ما فيه يعني إنكار على مذهب أهل السنة في صفات الرب، لكن فيه بعض ليش يعني اللطائف مثل هذه يستفاد منها. فهنا بيّن له الناس أن من أسباب عدم التفاتهم إليه أنه لم يقم اللباس على الوجه المطلوب قبل أن يحدثهم. فعلى هذا فينبغي طالب العلم أن يعتني بلباسه، فيلبس اللباس العرفي الذي يعتقد أن الناس إذا رأوه قبلوا منه إيش العلم النافع. نعم. ومن مستحبات اللباس أيضا، أو من واجبات، دعونا نقول من 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 نعم من مستحبات اللباس أن يكون جميلا عرفا. فلا ينبغي الإنسان أن يلبس اللباس المنفر لونا، المنفر شكلا، المنفر، ينبغي أن يكون جميلا في حد العرف. ما الدليل؟ الدليل ما خرجه بعض السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة كبر، قال يا رسول الله أحدنا يحبني كنت ثوبه حسن ونعمه حسن، فهل هذا من الكبر يا رسول الله؟ فقال إيش؟ الكبر بطر الحق، أي رده وغبص الناس احتقارهم افتراءهم، هذا هو الكبر. أما أن تجمل ثوبك وتجمل اختيار مدير سيارتك تكون أنيقة، ما في مانع من هذا ما دام ما فيه سرف. نعم، هذا محبوب إلى الله. ما الدليل؟ النبي قال في آخر حديث إن الله جميل يحب الجمال. تذكر على الحديث وأن تختار نعلك. أنا أعلم أن كثير منكم يقول أنا أول مرة ألج هذا الباب، فأعتقد أنه يؤجر الرجل في اختيار النعل الجميل. أقول نعم يؤجر، من أي جهة؟ حديث. فيمكن تشتري نعال تختاره منفر، ما الناس إذا شافوه يعني ما أحبوه في العرف، نفسه نفس القيمة في الحدود، في قيمة فلوسك نعال شكله حسن يحب الله. هذا حديث إن الله جميل إيش يحب الجمال، ليس معنى الحديث أن يجي اثنين في صف مثلا، واحد فيهم وسيم نعم جميل تقاسيم الوجه جميل، والآخر ما أعطي جمال دون ذلك الكثير، هذا يرفع الله صلاة 10 مرات وهذا مرة واحدة، لأن الله جميل إيش؟ هكذا الحديث. المقصود جمال اختياري، تختاره أنت، تختار البشت، تختار النعل، تختار الثوب، تختار نوعية الشماغ، تختار اللي تختاره، ليس الذي ركبت خلقة. كيف الله يخلق ليس على هيئة يعني على صورة تكون مثل جمال فلان ثم يعطيك أجر أقل منه لك أنت جميل، هذا لا يتصور. وذلك النبي سمع دفن عليه هلال الأسود الحبشي أمامه في الجنة، كانت مسألة جمال. إذن مسألة ليس الجمال، إن الله ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإيش وأعمالكم. فالله جميل يحب الجمال، أي الاختياري جميل يحب الجمال ليش؟ الاختياري، وليس الذي خلقه الله عليه. فلا يجوز مثلا أن يفضل ولد على ولد ويقول والله هذا ولدي جميل، أولاد الثانيين ما هم، لأن الله جميل يحب الجمال. خطأ هذا، هذا خطأ آخر. فهمتم كيف؟ إذا الجمال، فإذا من مستحبات الجمال اللباس أن تختاره جميلا أنيقا حسب العرف بغير سرف ولا شهرة ولا مخيلة ولا تشبه بدون شك. أخيرا من واجبات اللباس أو من منهيات اللباس بالنسبة للرجال الإسبال. الإسبال يكون كما جاء في بعض الأحاديث في كل شيء. فمثلا لا تشتري ثوب يسمونها ثياب جاهزة، الدفة والثانية هذه الأصيل والثالثة ثياب جاهزة، لا تلبس بأرقام كبيرة بحيث أن الكم يجيك واصل إلى وين؟ إلى نصف اليد. هذا نوع إسبال. الإسبال في كل شيء، ضع مكان الكم هنا عند المفصل الكم. كذلك ضع إذا يعني الثوب أدنى شيء فوق الكعب، يجاء في سنة الترمذي لا حق الإزار من الكعبين، ما جاوز الكعبين في النار، على الكعب مكروه، تحت الكعب حرام، قبل الكعب مباح، والأفضل نصف الساق. فالنبي قال أزرة المؤمن إلى الأنصاف ساقيه، وهذا في الثوب وفي الإزار. نعم قال أبو بكر أبو زيد هي في القميص في الإزار فقط، خطأ خطأ، هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله الشيخ بكر أبو زيد خطأ، والصواب ما جاء في عن ابن عمر ما قاله النبي في القميص في الإزار فهو في القميص، وذلك يشمل أن يكون القميص مثله بنصف الساق. نعم، لكن على المسلم إذا أراد أن يشهد السنة ماتت بين الناس كان كالثوب نصف الساق أن يمهد لها حتى لا تكون كالشهرة ويستدعي ذلك مذمة الناس له. نعم، إذا كان في حي يبدأ يكلم جيرانه كل بعد صلاة واحد يقول شوف هالحديث صحح الشيخ بن باز صاحب الألباني، ترى نصف يعني الأحسن الناس يلبسون نصف الساق، إلين يجعل الناس يقتنعوا يمهد في الحي إلين يظهر السنة، لأن إذا ظهرت السنة بغير تمهيد حصل من الناس من بعض الناس سب شديد من غير أن تعلم، فعليك أن تمهد للسنة قبل نشرها إذا كانت السنة غريبة. نعم، حتى لا تسب في سب السنة أو سب أهلها والناس لا يشعرون فتكون مفسدة، كما قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير إيش بغير علم. طيب، ومن واجبات اللباس أن يكون ثخينا، فلا يجوز للرجل أن يلبس في صلاته ثوب شفاف في تبين فخذه لونه، العبرة اللون، العبرة اللون. أما إذا لبس ثوب ليس ثخين لكن قوي متماسك فلا تعرف اللون ما هو، لونه أبيض أسمر، فهذا جائز حتى لو أنه بان اللباس الداخلي من تحت إلى نصف الفخذ، لكن نصف الثاني بان أنه مو بلابس ثوب مو بلابس عليه لباس داخلي فلا بأس، لأن العبرة بإيش؟ العبرة بلون الجلد، فإذا كان يبين لون الجلد ليس الظل لون الجلد فهذا هو اللباس المنهي عنه، اللي يبين لون الجلد وليس مجرد الظل وما تعرف شلون الجلد ما تعرف ما تحته، فهذا لا بأس يكون به. وأما المرأة فالأفضل فلباسها الأفضل له أن ترخيه ذراع، لكن ينبغي عليها أن تغطي جزمتها، المرأة تغطي جزمتها ما تخلي العبات حقتها فوق الكعب أو على الكعب. ليش؟ قال الإمام أحمد إظهار المرأة لجزمتها الضيقة عورة، يعني ليش؟ لأن الجزم تجي مفصلة على القدم والقدم حينئذ يبرز عظمه إذا لبست المرأة جزمة، وكل جزم النساء ضيقة فحينئذ تكون فتنة، فعلى المرأة أن تلبس عبات تصل إلى تحت الجزمة ولو حكت في الأرض لا حرج، فإنه يطهرهما بعده كما قال النبي. أما أن تبدي جزمتها وتقول أهم شيء أني مغطي جزمتي فهذا من جهل بعض النساء، فالإمام أحمد قال لا ينبغي المرأة أن تبرز حذائها لأن حذائها يشكل إيش؟ يشكل شكل قدمها. كذلك لا تلبس البالطو لأن البالطو يحجم كتفيها، بل تلبس المرأة العبات اللي يسموها في القصين هو نجد عبات الرأس، تضع العباية من فوق رأسها وقد دورت الخمار من تحت أولا، نعم دورت الخمار من وراء رأسها من هذا بحيث أن انكشفت هكذا غيبا يعني كتفها من وراء كما يفعل بعض النساء يدور كذا ومن هنا يبان طاحت الهواء بان كل شيء من وراء، تنزل من هنا طرحة وتشدد على نفس وتدور على رأسها حتى لو سقط ما يبان من الخلف ما يبان من الخلف، وكذلك ترمي بالخمار على صدرها، أما تدور كده صدرها مكشوف هل جاي ريح ويشوفون صدرها ما يجوز فيها، لكنها تدور على رأسها وترمي بالطرحة إلى صدرها ولا من وراء، وتضع يسمونها العبات على رأسها وليس على كتفها وتدور على رأسها، لأن دورك على رأسها من هنا وشدت تبين كون رأسها، وكون رأسها عورة، كون رأسها عورة فيجب أن تغطيه بالعبات كذا، وكور أو 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 ركن كتفيها عورة فلا تضع ذي البشت كذا حتى يتبين، يقول النبي أخاف أنه يحجم عظمك، العظم لا يجوز لبال المرأة أنه فتنة، فحينئذ تستريح من هذا كله وتضع المرأة كما جاء في صحيح البخاري في عباءتها فوق رأسها فتجلل جميع بدنها وتغطي وجهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن النقاب، فهذا يدل أن كانت المرأة تلبس النقاب. وفي صحيح البخاري عن عائشة فاقترب مني صفوان معطل في حادث الإفك تقول فسمعت استرجاعه وكان يعرفني قبل نزول الحجاب، يعني يعرف أني أنا عائشة، فلما دنا مني وقد نزل الحجاب قال خمرت وجهي. فعلى المرأة أن تتجلبب وتبتعد عن مواطن الفتنة خاصة في هذا الزمان، وأن تلبس الحجاب الكامل فتغطي وجهها، ولا حرج أن تبين على شكل شرطة مثلا عينها تشوفها الطريق، لكن ليس كما يفعل بعض النساء يفتن الرجال بهذه الطرق المعروفة عند النساء، وخاصة إذا ابتليت المرأة بهذا المرض وهو الإغراء، فتعرف أنها ما أوتيت جمالا، فحينئذ تغطي وجهها إلا قسما كبير من عينيها تحسن رسمه ثم تفتن به الرجال في الأسواق، فهذا لا شك من الخطأ والإجرام الذي ينبغي المرأة أن تتوب إلى الله منه. فإذا كان ذلك كذلك فعلينا أن نحسن اللباس وخاصة في الصلاة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم إيش لباسا يواري سوآتكم وريش، ولباس التقوى ذلك خير. فمن لم يلبس، فإذا لم يكن للمرء ثوبا من التقى يعني يستره ويزينه تقلب عريانا وإن بات كاسيا. وفي صحيح البخاري قام النبي من ليل من الليالي ليلة من الليالي ووعظ نساءه قال أيقظن صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فتجد بعض النساء حريصات على الموديلات الفاخرة الجميلة ولو استدانت وأخذت نصف راتبها كانت موظفة، لكنها لا تعتني بلباسها الأخروي فتكسو نفسها بالتقوى، فتحفظ لسانها من الغيبة والنميمة والطلاع على عورة على الرجال وغير ذلك مما حرم الرحيم الرحمن. اللهم يقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لننتقل الآن إلى مهمتنا الأخرى من القراءة من الكتب المقررة في هذا المجلس الذي أسأله أن يجعله مجلسا مباركا.